الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الفصل المبارك المعن له بإجماع العلماء الأربعة واختلافهم للوزير بن حبيرة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
نعم. إيه؟ أنا خلاص سيبنا بس عشان إيه؟ ما انفرعش في البحث، ممكن أبقى أعده بعد ذلك إن شاء الله. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى باب التنازع.
إيه نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى باب التنازع في الجدار، واختلفوا فيما إذا تنازع نفسان في الجدار.
بعدما ذكر ما يتعلق بالصلح وبينا الصلح هي معقدة يتوصل بها الإصلاح بين متخاصمين وهو أنواع عديدة، ذكروا أحكام الجوار والطرقات، ذكروا أحكام الجوار والطرقات، وهذه الأحكام أحكام الجوار والطرقات الحقيقة نستطيع أن نقول تنقسم إلى قسمين، أحكام الجوار والطرقات تنقسم إلى قسمين، قسم كبير جدا منه يرجع فيه إلى العرف وأنه لا يجوز مخالفة العرف المنضبط والعرف السائد بين الناس، فأكثر أحكام الجوار والطرقات وغير ذلك مرجعه إلى العرف وإلى قوانين ولاة الأمور ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع. واضح؟ فالشارع ده 6 متر 5 متر 4 متر ترتفع بالبناء كذا، تفتح فتحات كذا، كل ما تكلم فيه فقهاؤنا في هذا الباب فمرجعه إلى عرف سائد. فلان يفتح شباكا، والله انظر إلى عرف الناس في هذا. طيب فلان يبني سلما في الشارع، فلان يقوم بوضع فرندا أو شيء من هذا أو كذا، كل هذا مرجعه للعرف. في ذلك ما لم نصل إلى حد مخالفة الشرع، ده قسم. قسم آخر وهو متعلق بالشرع وضوابط محددة حددها الشارع لا يجوز مخالفتها، فتكون في تكون توقيفية، لكن غالب الأحكام دي أحكام مبنى على العرف، ولهذا الفقهاء هنا يذكروا ما تعلق بهذا. فلهذا هنقرأ يعني الباب ثم نعلق عليه تعليقا عاما. قال واختلفوا،
قال واختلفوا فيما إذا تنازع نفسان في جدار بين داريهما هل يحكم.
نفسان يعني نفسان، رجل ورجل، رجل وامرأة، المهم جاران، يعني جاران. نعم. في جدار بين داريهما
هل يحكم به منها لمن إليه الدواخل والخوارج، وهي صحاح الآجر ومعاقد القمط أم لا؟ فقال أبو حنيفة
القمط كما في الحاشية هي ما تشد بالحيطان من الجص وشبه، يعني الأسمنت والأشياء هذه. نعم.
فقال
في
أبو حنيفة
دواخل وخوارج تكون بالاعتبار ده، تعرفونها يعني عندنا في العرف كده. فمثلا تجد دواخل وخارج اللي كنا بنسميها ايه؟ اللي هو بيصلحها او يقول عندنا عمشها، يعني اذا جاء يبني اذا اصلح الاسمنت والجص هذا وكذا وكذا ونظفها، دي بتكون مثلا الخارج وبيتركها في الداخل عادي. الجدار بيبقى له داخل وخارج، بتلاقي الخارج ينظفه ويعمله ويعمل فيه خطوط ويعمل فيه كذا كذا كذا، انما الداخل بيتركه كما هو. ليه؟ افضل الداخل بيبقى افضل ان يترك، بحيث ان ما يجي عمليه تغفيق بعد ذلك بتكون ايه الصق به عشان الفواصل تكون اضبط، انما الخارج بيتركه تزينا. فالجدار له داخل وخارج، دواخل وخوارج الجدار. فممكن انا احكم احيانا بين متخاصمين بهذا لو كان هناك عرف، كوني أعمل كده معناه إن لي نصيب بجوار جداري مثلا، أخي بالك، كوني أترك طرف رباط كما كنا نحن نقول كده ولذا احنا انا بقولك مثل هذه تجر فيها الاعراف. الجدار اللي يكون في طرف رباط يعني يعني فيه لبنة خارجة بحيث تقبل بعد ذلك ادخال بناء عليها، يبقى معناه ان لي حقا فين في هذا. والا لو انا مالي حق بجواري جداري ما تركت مثل هذه الايه الروابط. نعم. قال
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يحكم بذلك ويكون بينهما. وقال مالك إذا كان فيه لأحدهما تأثير فشهد العرف
العرف شهد العرف نعم
بأنه يفعله المالك حكم له به مع يمينه، وذلك كالمعاقد القمطي كمعاقد القمطي والرباط ووجوه الآجر.
أهو الرباط اللي احنا بنسميه طرف رباط طرف رباط. نعم.
واختلفوا فيما إذا تنازع
اختلاف الجماهير جمهور الفقهاءون على أن يقول لا يحكمنا بذلك، مالك يقول عرف. الحقيقة جميع المسائل التي سأتي هذه غالبها الفيصل بين الفقهاء فيها هنقول إيه مرجع العرف. فمن حكم من الفقهاء بأن فلان له وكذا هيكون بعرف كان كان عنده. يعني مثلا الآن لو جاء واحد يطلب مني حكما بينه وبين جداره يقول فلان ده ماله ماله حق بجوار جداره، فأنا بنظر بجد فلان هذا له باب وشباك، أقول كيف ماله وهو فتح بابا وشباكا؟ هذه تثبت ملكية كونه فتح بابا وشباكا. من أين هيدخل إلى من هذا الباب إلا وله ملك هنا؟ وكيف يفتح النافذة على ملكك؟ هيقول بس أنا كنت تركت ذلك ماذا من باب يعني حسن الجوار، أقول هذا الدليل وإلا الأصل هذا بن عليه. الآن ده بينة عندي، عندك ما رفع هذه البينة هات فعلا ممكن يحصل كذا إن أنا إيه أسامح سلمان هو اللي بجواري ويسعوني مع سلمان كذا، فجاء ابني مع ابن سلمان اختلف بعد ذلك، فابن سلمان بيقول أنا لحق ولا ما فتحت شباك، فابن هشام قال لكن أنا أبي كان مسامح لأبيك في هذا. هنا أنا أحكم به العرف والقانون ماذا يقولان؟ يقولان يثبتان ملكا، إلا أن يأتي ابن هشام بدليل بعقد بشيء على هذا الأمر. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا تنازع رجلان جدارا بين دارين ولأحدهما عليه جزوع هل يحكم به لمن عليه الجزوع أم يكون بينهما؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كان له عليه ثلاثة جزوع فصاعدا أو جزعان رجحت دعواه بذلك وقضي به له، وإن كان له عليه جزع واحد لم يرجح وهو بينهما. وقال مالك يرجح دعوى صاحب الخشب ويرجح دعوى
صاحب له به نعم
ويقضى له به سواء كان قليلا أو كثيرا ولو كان له جزع واحد رجحت دعواه. وقال الشافعي وأحمد لا تأثير لصاحب الخشب ولا ترجح دعواه على الإطلاق، والحائط بينهما مناصفة.
ده اللي احنا بنسميه ايه جدار بينهما، وكل واحد عرش على الجدار. الجدار ده حط عرشه وده حط عرش، دي يعمل ايه بقى؟ تمام. هنا اختلفوا بقى وضع عرش خشبة ولا خشبتين ولا ثلاثة ولا كذا، بنقول نرجع في هذا إلى إخوان نرجع في هذا إلى العرف والقانون، في أصل وفي خلاف أصل. الأصل طالما أن احنا عرشنا على الجدار بقى الجدار بيننا إيه مناصف، وعلى أي واحد فينا يلغي حق أخي أن يأتي به ببينة ترفع البينة دي. فاحنا عرفنا مثلا طالما عرشنا على جدار واحد يبقى مناصف، طالما عرشنا يبقى مناصف، ولذا كان زمان يبقى الجدار من ايه من لبنة كاملة، اليوم بقى نصف لبنة مشكلة. يعني هتقول مثلا ممكن ده يدعيه وده يدعيه لان نصف لبنة مش يبقى شراكة، مع هنقول لا حتى لو نصف لبنة حتى لو نصف ايه لبنة طالما معرشين يبقى خلاص. وممكن احيانا بنحكم العرش ده الخشب طولي ولا عرض، يعني العرش جاي على الجدار كده بالعرض كده ولا بالطول فلا يكون محملا على الجدار. اللي بالطول اللي هو غير محمل على الجدار ده لا يثبت ملكي. ليه؟ انت معرش على حقك. هنتكلم في الجدار لك فيه ولا مالك؟ لك فيه يبقى لازم يكون العرش بالعرض محمل على الجدار، يبقى تفرق. دي كلها قوانين وأعراف لابد أن نرجع فيها. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر وبينهما سقف فتداعيا، فقال أبو حنيفة ومالك السقف لصاحب السفل ولصاحب العلو حق السكن عليه، وقال الشافعي وأحمد فهو بينهما نصفين.
نعم.
قال واختلفوا في جواز إخراج الرجل من ملكه إلى الطريق إذا عظم جناحا أو مزابا أو
ظلة. يعني هنا بقى في السقف، واحد في الدور الثاني واحد في الدور الأرضي، إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر وبينهما سقف، طب السقف ده للي فوق ولا للتحت؟ اللي تحت ده سقف واللي فوق أنا ساكن عليه برضه سقفي، خلاص. فقال أبو حنيفة ومالك السقف لصاحب السفل، صاحب العلو ماله، ولصاحب العلو حق السكن عليه بس، وقال الشافعي وأحمد فهو بينهما نصفي. كل ده نرجع فيها يا إخواني، بنرجع فيها الأعراف، نرجع فيها العقود إذا كان في عقود موجودة أو كذا. يبقى صاحب البينة بنحكم له به، صاحب البينة بنحكم له إيه به. طيب لو ما عندنا بينات والوضع قائم كذا يبقى ده مشترك، حتى السقف العلو نفسه هيبقى مشترك. ليه؟ لأن الأصل عندنا إيه؟ إن الاشتراك في الأرض بيسوجب الاشتراك فين؟ فالأرض بيننا جميعا، وانت وانا بنيت دور ارضي وانت بنيت دور تاني، بيبقى السقف لنا كلنا، ولهذا بنقتل السقف وبنقسمه. الانتفاع بالسقف سطح من اعلى بنقسمه بين الدورين، ده الاصل. الا اذا ليه بقى انا وانت شريكان فين؟ في الارضي. الا اذا كان بيننا اتفاق وعقد موجود، فهنقول السقف ده بينكم العلوي منفعه، الذي يلغي منفعة أخيه يجيب الدليل. نعم.
قال واختلفوا في جواز إخراج الرجل من ملكه إلى الطريق إذا عظم جناحا أو مزابا أو ظلة أو يبني فيه دكانا ينتفع به، فقال أبو حنيفة له فعل ذلك كله ما لم يضر بالمسلمين وللرجل من أحد الناس أن يبطله ولا ضمان على المبطل، وقال مالك والشافعي له فعل ذلك ما لم يضر بالمسلمين وليس لأحد من الناس منعه وإن منعه لم يلزمه الامتناع، وقال أحمد ليس له ذلك على الإطلاق سواء كان فيه ضرر أو لم يكن.
كل هذا نرجع العرف، يعني احد يقول لا ما يخرج ابدا لا بمزاب ولا بمظله ولا بسلم ولا باي شيء. طب وغيره يقول لا له، نقول ايه؟ العرف. ليه؟ العرف بيقتضي تساوي الناس في تلك المنفعه. احنا بنقول لك بروز في الشارع ده 60 سنت، خلاص كله بياخد 60 سنت، يبقى اتفاق، مش واحد بيخرج والتاني بدمعه، لا في عرف زائد خلاص. طيب الشارع ده 6 متر يبقى تطلع تخرج بسلمك الستين سنتي بس، اعملك سلم فين؟ في حدود الستين سنتي. طب مش هيكفينا يبقى عالي قوي، خلاص طلع من الجنب اللي هم تريك 60 سنتي، بدل ما تنزلهم كده خلوهم بالجنب، يبقى درجاتك فين؟ بحيث تطلع مهما تطلع بعرض بيتك 15 متر وليك 60 سنتي، اعكس. المهم ان احنا تساوينا في البروز، تساوينا في السلم الخارج، لكن ليه بقى انا امنعك لو انت طلعت متر؟ نقول لك بس وقف، الشارع فيه 60 سنتي سلالم بس، فيه 60 سنتي بروز، لو اراد ان يخرج متر قال لك لا يبقى ما نخرجش زياده عن ذلك. يعني احنا مثلا دلوقتي عندنا هنا البروز في شوارعنا اللي بالجانبي دي 60، هنا البروز متر، ليه الشارع ده مثلا 10 والشارع ده 6، فتاخد من ال 10 تاخد مثلا متر، وهنا بتاخد ايه 60، يبقى على حسب. نعم.
واتفقوا على ان الطرق لا يجوز تضييقها.
نعم.
واختلفوا
اذا كان اتمع مصالح الناس تمنع، لكن لو تضييق يتفق الناس فيه زي وتاك السلالم هذه يكون بمسافة معينة ولا يعارض المصلحة ما في مشكلة. نعم.
قال واختلفوا في الجار هل يجوز له هل يجوز أن يضع خشبة على جار على جدار جاره؟ فقال أبو حنيفة ليس له ذلك على الإطلاق. وقال مالك والشافعي في الجديد يستحب له ألا يمنعه، فإن تشدد ومنع لم يحكم عليه. والشافعي في القديم وأحمد له أن يضع خشبة على خشبة على خشبة جدار جاره إذا كان لا يضر به ولا يجد بدا من ذلك، مثل أن يكون الموضع له أربع حيطان، ثلاثة منها لجاره وواحد له، فأما إن كان له حائطان فليس له ذلك. وانفرد أحمد بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطها ألزمه الحاكم بذلك.
شرطها، نعم.
وقد تقدم في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه حجة الجواز، وذكر مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنه من منع ذلك يغرز يوم القيامة بين كتفيه.
نعم. والحديث كان في حاشية لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جدار، ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لا تبتثلون هذا الهدي، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لكن اختلف العلماء هل هذا من باب الوجوب أو الاستحباب، والذي يظهر أن مرجع ذلك أيضا إلى عرف الناس. فلو كان وضع الخشبة سيثبت ملكية لك يبقى أنت ألحقت بضررا، وإذا كان الأمر بيني وبينك ولا يثبت ملكية فلا ينبغي أن أمنعك، لسيما مع الحاجة، لأن هذا من باب منع قضاء حاجة أخي، وقد يدخل في باب منع المعون. وأما إذا كان سيثبت ملكيات وترتب عليه شحناء وبغضاء ونزاع فلا يلزم الإنسان بذلك. وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي أن المسألة للاستحباب، الشافعي في الجديد. نعم.
قال واتفقوا على أن للرجل التصرف في ملكه إذا لم يضر بالجار،
يعني ممكن التصرف في ملكي يضر الجار. طبعا ممكن احفر عندي واعمق حفرا ياتي ببيت الجار ويهدمه، ما يصلح. ممكن اضق حتى اخلخل بيته، ما يصلح. ممكن ازرع شجر ياتي على جداري او يمتد الجذور الى ان تؤثر على بنائه. تصرف في ملكك كيفما تريد بشرط ألا تضر جارك. نعم.
قال ثم اختلفوا فيما إذا كان تصرفه يضر بجاره، فأجازه أبو حنيفة والشافعي، ومنع منه مالك وأحمد في الأظهر من الروايتين عنه. ومثال ذلك أن يبني حماما أو مقصورة أو يحفر بئرا مجاورة لبئر جاره ينقصها من مائها ونحو ذلك.
نعم.
واتفقوا على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناءه في ملكه، ولا يحل له أن يتطلع على عورات جيرانه، فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزمه بناء سترة تحجز عن النظر لمن عساه أن ينظر؟ فقال مالك وأحمد يجب عليه بناء سترة تمنعه عن الإشراف على جاره. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمه ذلك. وقال أبو الليث السمرقندي من الحنفية وغيره منهم يلزمه ذلك.
نعم، أيضا في مثل هذه الأشياء علو البناء وعدم العلو بيرجع فيه الأعراف، يعني أنت بترفع وأنا برفع، خلاص ما في مشكلة، وبنجعل إيه الشباك ليس مقابل الشباك، الفتحات بتختلف بحيث لا تطلع أنا ولا تطلع أنا. وموجود البناء الآن البلكونات هذه بجوار جارك، لابد أنك أنت لا تتم البناء إلى آخره، يعني تترك مثلا 50 سنتي من البلكونة ما تكون لآخر، وبيترك 50 بحيث يخرج في البلكونة هذه ولا يخرج البلكونة هذه ما يكون بينهما التقارب. لكن وإن أجاز القانون ذلك ولا مانع، إلا أنه يبقى إيه؟ يبقى حارس الشرع على نظرك، فلا يجوز أن تنظر إلى عورة أخيك. ما تقول أنا لي أن أنظر طالما أن الشرع أباح لي رفع البناء، لا، الشرع ما أباح لك النظر أبدا، إنما لك الأولى وليست لك الإيه الثانية. فمسألة أنك تبني سترا أو ما تبني أو آخره أيضا كل ذلك مرجعه إلى العرف. لكن في النهاية مسألة النظر محرمة، فلا يجوز أن تنظر إلى جارك حتى ولو كان في الشارع، في الطرقات، في أي محل من المحلات، لا يجوز. ولا تنظر في شباكه، ما يجوز أن تنظر في شباكه وغير ذلك. نعم. ما في مشكلة، جميل، جزا الله خير. اللي بيجي أمام بيته ويرصف نصف الشارع أمام بيته، هذا بينظف للمرة ما لم يضر بالآخر، بمعنى أنه في المطر أو في المياه بيسيل الماء على المقابل له فيضر. لكن غالب الناس الآن صاروا الناس الجاران يشتركان في هذا، هو بيصب النصف والجار بيصب نصف الباقي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف فيه دون شريكه.
نعم، أي شراكة التصرف فيها لابد أن يرجع فيها إلى الشريكين. نعم.
واتفقوا على أن من له حق في إجراء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح على صاحبه.
على أن من له حق في إجراء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح على صاحبه. على أن من له حق، إذا كان لي حق في إجراء ماء على سطح غيره نفقة السطح على صاحبه هو. ليه؟ لأن لي حق إمرار الماء. لكن لو ما لي حق وسأستأجر أنا المنفعة هذه، يبقى التبعات كلها علي أنا. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر، فانهدم السفل فهل يجبر صاحب السفل على بناية المنهدم لحق صاحب العلو أم لا؟ وهكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط وطالب أحدهما الآخر ببنائه فامتنع.
نعم، على كل حال الشراكة تقتضي إذا انهدم الشيء يشتركان في بناء، كل هذا مرجع العرف. نعم.
وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو نهر،
يقول
أو
الدولاب شكل كالنعورة يستقى به الماء. نعم.
أو نهر أو قناة فتعطلت أو بئر فتبقيت، فقال أبو حنيفة: يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، وأما في الجدار وصاحب العلو والسفل فلا يجبر الممتنع منهما على الإنفاق، ويقال للآخر: إن شئت فابني، وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء. وقال مالك: بالإجبار
يعني على كلف، انت ابنه كلف وما ينتفعش هو إلا إذا دفع إيه؟ حق. نعم. يعني مثلا بيننا ساقية وكذا وتعطلت الإيه؟ وهي شراكة وتعطلت، تعالى يا ابن نصلحها، لا، فخلاص انا اصلح الساقيه هذه. طيب بعد ما تصلحت بموجب الشركه عايز ايه؟ يروي ارضا منها، نقول له خلاص ادفع اللي عليك، لا مش دافع وانت ما انتش راوي، لا انت منعني من حقي وانت جاحد حقي، وهكذا. نعم.
وقال مالك: بالإجبار على البناء لمن امتنع منه في النهر والقناة والدولاب والبئر، كأبي حنيفة وكقوله في أن للمنفق منع من لم ينفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة بنائه. واختلف قوله في الجدار المشترك على روايتين: إحداهما أنه يجبر الممتنع، والأخرى لا يجبر الممتنع، وإذا اختلف قسمت عرصة الجدار بينهما. وقال في صاحب السفل والعلو: يلزم صاحب السفل بإصلاحه، يلزم صاحب السفل بإصلاحه ولم يبعه بناءه إذا انهدم، ولصاحب العلو حق الجلوس عليه. وللشافعي قولان: القديم منهما يجبر الممتنع في جميع المسائل المذكورة، والجديد منهما لا يجبر الممتنع منهما، وإذا بنى أحدهما كان للذي لم يبني الانتفاع بقيمته وليس لمن بنى منعه.
يعني عايز يقول إيه؟ الساق دي بنى نصفين، طيب ولما انهدمت أو حصل عطل أنت امتنعت من إصلاحها، طيب وأنا أصلحته، تمام، دفعت فيها مثلا 10,000 جنيه، خلاص ضيف 10,000 جنيه لأصل حقك، يبقى أنت مثلا لك الثلثان الآن وهو له الثلث، فلا تمنعه من أن ينتفع بقدر الثلث، لكن تمنعه مطلقا لا، لأنه له أصل، وأنت أيضا لا يفوت عليك مالك، بس يكون انتفاع بنسبة 2 إلى 3. نعم.
وقال أحمد: يجبر الممتنع منهما على الإنفاق في جميع الحالات إلا مسألة صاحب العلو مع صاحب السفل رواية واحدة، فإن لم ينفق منعه المنفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة البناء أو قدر حصته من النفقة على روايتين في هذا المعنى خاصة. فأما صاحب العلو والسفل فعنه 3 روايات، إحداها يجبر الذي له السفل على البناء منفردا بنفقة جميعه، والرواية الثانية يجبر صاحب السفل على الإنفاق مشاركا لصاحب العلو فيه، والثالثة لا يجبر صاحب السفل على الإنفاق لكن إن أنفق كان له منع صاحب العلو من الانتفاع حتى يعطيه بقدر حصته من النفقة.
كما قلنا أخواني، هذا كل باب الجوار والطرقات هذه كلها مرجعها إلى عرف الناس، ما لم يقع ضرر من أحد الطرفين على الآخر، وما لم نخالف نصا شرعيا، إنما مسائل اللي احنا بنسماها قوانين البناء والرخصة كل ده راجع لأعراف، والحمد لله صارت هذه الأمور منضبطة. الشارع ده مسافته كذا، يعني مثلا الشارع ده 8 متر الآن، كان في الأول 6 متر، الآن ده طلع 8، اللي بيجي يبني جديد الآن بيرجع مترين، بيلزم أن يرجع مترين، واللي هيهدم بعد ذلك هيرجع مترين، فخلاص. والبروز والارتفاعات كل هذه لابد أن تنضبط بضابط القانون والعرف السائد. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.